قال القحطاني رحمه الله تعالى: نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس ختان. تكلمنا بالأمس على ما يتعلق بهذا البيت. قال: أو بولة أو غائط أو نومة. البول والغائط ناقض من ناقض الوضوء بالإجماع. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: الفساء والضراط. قال العلماء: عبر بصغير الحدث عن كبيره، فأقله الريح، خروج الريح. وهذا مجمع عليه، أن من بال أو تعوط وجب عليه الوضوء. وقد قال الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم، أي المسح. قوله: أو نومة، هو نفس ما ذكره في البيت الأول، فما أدري لماذا أضافه. ربما من أجل البيت، من أجل وزن البيت أو ما أشبه ذلك. على كل تكرار، قد ذكر النوم في البيت الذي قبله. أو نفخة، إشارة إلى الحدث، الفساء والضراط. في السر والإعلان. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: ومن المذي أو الوذي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدران. المذي والوذي يخرجان من الإنسان. أما المذي ويقال المذي فهو يخرج عند الشهوة، سائل لزج يخرج، نعم، قطرات يسيرة منه، ولا يخرج متدفقا مثل المني. وقد لا يشعر الإنسان بخروجه إلا بعد خروجه، وهو نجس. قال علي بن أبي طالب في الصحيحين: كنت رجلا مذان فسألت المقداد، أو فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. في رواية قال: أغسل ذكرك وتوضأ. فإذا هو من نواقض الوضوء، وهذا مجمع عليه أيضا بإجماع العلماء. والوادي أيضا سائل مثل المذي على نفس صفاته، لزج أبيض، ولكنه يخرج عند فتور الإنسان أو عقب البول، عند يحصل عقب البول. كلاهما نجس، فالوادي خارج مع البول نجس بنجاسته، فيه الوضوء، كذلك المذي. من نواقض الوضوء زوال العقل، سواء كان بالنوم أو بالإغماء أو بالجنون، وهذا مجمع عليه. وفي الإغماء أغمي النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مرض موت 4 مرات وهو يعيد الوضوء، بل يغتسل صلى الله عليه وسلم. والغسل الإغماء مستحب، والواجب هو الوضوء، لأنه فيه زوال العقل، فهو موجب للوضوء بالإجماع والإغماء، لأن النوم إذا وجب الوضوء فالإغماء من باب أولى. ذكر بعض من النواقض أيضا خروج الدم، وهذا ليس بصحيح إلا ما يتعلق بالحيض والنفاس، أما خروج الدماء من الجروح فليست ناقضة للوضوء، ولكن لا بأس أن يزيلها ويتوضأ للتنظف، أما أنه ناقض فليس بناقض على الصحيح. وقد استدل القائلون بأنه من النواقض بأدلة ضعيفة، ولكن جاء أثر عن ابن عمر أنه كان إذا أصابه الرعاف خرج وتوضأ، فالرعاف أيضا ليس من النواقض، القيء ليس من نواقض الوضوء، وإنما لا بأس بالوضوء منها ليس على سبيل الوجوب. قال القحطاني رحمه الله: ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم لنفخه الفخذان، وبيان ذلك صوته أو ريحه، هاتان بينتان صادقتان. إشارة إلى تلاعب الشيطان بمقاعد ابن آدم حتى يخيل إليه أنه أحدث. الصحيح عن عبد الله بن زيد أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إذا لا يلتفت إلى الوسواس والشكوك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فوجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو قال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبنحو يعني ابن عباس عند البزار، وهو صالح بشواهده التي ذكرت: إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمقصود بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المقصود به التيقظ، فإذا تيقن من نفسه خروج الحدث حتى ولو لم يسمع الصوت أو لم يجد الريح، القصد هو التيقن. أما أن يأتي الشيطان ويتلاعب بمقعدته فيبقى الإنسان متحيرا متشككا أخرج منها أم لا، فهذا إذا التفت إليه وأقبل الشيطان وأقبل الإنسان بقلبه إلى هذا الأمر تلاعب به الشيطان كثيرا وفتح على نفسه هذا الباب الذي يتعب الإنسان تعبا شديدا. إذن لا يلتفت إلى الشكوك، والقصد والتيقن. قال: والغسل فرض من ثلاثة أوجه: دفق المني وحيضة النسوان، خروج المني والحيض يوجب الغسل بالإجماع. ما يتعلق بالمني حديث الماء من الماء عن أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، الماء من الماء. والحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا قد ذهب قدرها فاغتسلي وصلي. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله: إنزاله في نومة أو يقظة حالان للتطهير موجبتان، أي سواء نزل المني من الرجل في حال نومه أو في حال يقظته فهو موجب للغسل بالإجماع. حديث الماء من الماء. ما المقصود بالماء من الماء؟ الماء الأول ما المقصود به؟ الماء الثاني ما المقصود به؟ الماء من الماء عندك. الماء الأول المراد به الغسل من الماء، الماء الثاني المراد به المني. أحسنت، من خروج المني. الماء أي الغسل من الماء أي من خروج المني. إنزاله في نومة أو يقظة حالان للتطهير موجبتان، وتطهر الزوجين فرض واجب عند الجماع إذا التقى الفرجان. حتى ولو لم يحصل الإنزال فيلزمهما الغسل بحصول الجماع ولو لم يحصل إنزال المني. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. اتفقنا عليه عن أبي هريرة. قال: وتطهر الزوجين فرض واجب عند الجماع إذا التقى الفرجان فكلاهما إن أنزل أو أكسل فهما بحكم الشرع يغتسلان، سواء حصل نزول المني أو أكسل أي لم يحصل النزول. واغسل إذا أمذيت فرجك كله والأنثيان فليس يفترضان. الواجب هو غسل ما أصابه النجاسة فقط، المذي نجس فما أصاب الفرج منه غسله، هذا هو الواجب. وغسل الذكر كاملا مع الخصيتين مستحب. ما دليل استحبابه عمن جاء الحديث؟ نعم، من يذكر الحديث الوارد عن من هو؟ حديث عبد الله بن سعد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، قال: ذلك المذي وكل فحل يمذي، فإذا كان ذلك فاغسل فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. وحمل الأمر على الاستحباب لأن علي رضي الله عنه لم يأمره بغسل الأنثيين، إنما أمره أن يغسل ذكره من النجاسة ويتوضأ فقط. ولذلك قال المؤلف، قال الناظم رحمه الله: فليس يفترضان، أي ليس فليس يفترضان، أي ليس فرضا عليك غسله كله، وإنما الواجب إزالة النجاسة، غسل النجاسة. قال: والحيض والنفساء أصل واحد عند انقطاع الدم يغتسلان. حكم النفاس كحكم الحيض في جميع الأحكام بالإجماع، من حيث إيجاب الغسل وترك الصلاة، وكذلك تجنب الطواف بالبيت وسائر الأحكام، أحكامهما واحدة بإجماع أهل العلم. وإذا أعادت بعد شهرين الدماء، تلك استحاضة بعد ذي الشهران. ذهب الناظم رحمه الله إلى أن أكثر النفاس، أكثر النفاس 60، إلى أن أكثر النفاس 60 يوما، فما زاد على ذلك يعد دم استحاضة، أي دم نزيف، دم جروح، فتغتسل وتصلي. قد حدث بهذا جماعة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، والصحيح عدم التحديد، وأكثرهم حددوه بأربعين يوما، كثير من الفقهاء حددوه بأربعين يوما اعتمادا على حديث أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تترك الصلاة 40 يوما، والحديث ضعيف، فلا حد لأكثره كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو رواية عن أحمد. فالصحيح في المسألة أنه لا حد لأكثره ما دام يخرج منها دماء النفاس المعروفة التي هي كدماء الحيض، فلا تزال في نفاسها حتى تنقطع ولو استمرت إلى 70 يوما، على أنه لم يوجد من طال أمرها إلى أكثر من 70 فيما يذكرون، ولكن العبرة بالدماء. فلو جاءت امرأة في هذه الأيام وزاد يوما على 70 كذلك تنتظر حتى ينقطع الدم، عليها أن تعاود الأطباء الطبيبات، فهن سيعلمن إذا كان هناك مرض ويعطيه ماذا ويعطينها الدواء المناسب. على كل المسلمة لها ظاهر الحال، لأن ظاهره هو النفاس أو الحيض، فتترك الصلاة والصيام حتى ينقطع. لا حد لأكثر، كما أنه لا حد لأقل النفاس. فلو أن امرأة نفست يومين أو ثلاث وانقطع الدم اغتسلت وصلت. وقد أجمعوا على أنه إذا كان أقل من 40، إذا طهرت في أقل من 40 تغتسل وتصلي. إذن فالعبرة بالدم ليس العبرة بال40. لو كان المقصود 40 فيقال لهم حديث أم سلمة قالت تقعد 40 يوما، لكن الحديث ضعيف. قال: وإذا أعادت بعد شهرين الدماء تلك استحاضة بعد الشهران فلتغتسل لصلاتها وصيامها، والمستحاضة دهرها نصفان، فالنصف تترك صومها وصلاتها، ودم المحيض وغيره لونان. والمستحاضة دهرها نصفان، يعني أيام تترك في دمائها، أيام تترك الصلاة والصيام، أو في أيام دماء الحيض وفي دماء الأخرى لا تترك الصلاة. فالنصف تترك صومها وصلاتها، أي في حالة وجود دماء الحيض. والآن ما قصد بالتنصيف نصفان بالسوية، إنما قصد جزءان، وإلا فهو لا يشترط أن يكون متساويا. أيام الحيض تترك صومها وصلاتها، وأيام الدماء الأخرى دماء الجروح تغتسل وتصلي. وقد يطلق العرب نصفان مقصود به جزءان، ولا يقصدون التنصيف بالسوية. قال: فالنصف تترك صومها وصلاتها، ودم المحيض وغيره لونان. دم المحيض أسود أو شديد الحمر يميل للسواد، ودماء الجروح حمراء. دم المحيض فيه ريح كريه، ودم دماء الجروح لا دماء فيها، لا رائحة فيها كريهة. دم المحيض له أيام معلومة، ودم الاستحاضة قد يكون في غير أوقات دم الحيض، لأنه انقطاع عرق في الرحم يسبب ذلك، يقال له عرق العاذل. العاذل ينقطع عرق فيسبب النزيف. وإذا صفى منها وأشرق لونه، أي دم المحيض ذهب اللون، لون دماء المحيض أشرق لونه صار دماء جروح. وإذا صفى منها وأشرق لونه فصلاتها والصوم مفترضان، صار واجبا عليها وتحل لزوجها. تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها، إن الصلاة تعود كل زمان. ما دليل أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ حديث معاذ عن عائشة رضي الله عنها. كان يسوقنا ذلك. طيب. قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: حرورية أنت، أي من أهل حرورة، تسألين سؤال اعتراض. قالت: لا ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. هذا تخفيف من الله، لأن الحيض يأتي كل شهر، نعم، فكان سيلزمها في كل شهر تقضي 7 أيام إذا انتهت من الحيض، والصوم ما يأتي في السنة إلا مرة واحدة في شهر واحد، أما الصلاة مستمرة، فهذا تخفيف من الله. ولذلك أشار المؤلف إلى هذه العلة بالشطر الثاني، فقال: إن الصلاة تعود كل زمان، أي الصلاة متكررة، فيشق على المرأة في كل شهر تنتهي من حيضها وتقضي 7 أيام 6 أيام 10 أيام، ففيه تخفيف من الله سبحانه. وأما الصيام في السنة تقضي 7 أيام في السنة كاملة، تحيض في رمضان 7 أيام فتقضيها ومعها سنة كاملة للقضاء، فهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. قال: فالشرع والقرآن قد حكما به بين النساء فليس يطرحان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.